الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. كان درسنا بالأمس في الناسخ والمنسوخ، ثم أخذنا تعليقة مختصرة على ما يتعلق بالتعارض. والتعارض له أربع حالات: إما أن يكون بين دليلين عامين، وإما أن يكون بين دليلين خاصين، وإما أن يكون بين عام وخاص، وإما أن يكون بين نصين أحدهما عام من الآخر. فأما إذا كان الدليلان عامان أو خاصان فلنا أربع طرق: الأول الجمع، إن استطعنا أن نجمع بين الدليلين فهو المتعين حتى يعمل بهما جميعا. الثاني إن لم نتمكن من الجمع النظر إلى التاريخ، ونخرج بالناسخ والمنسوخ، فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ. الثالث الترجيح، يعني إذا لم نستطع الجمع ولم نستطع معرفة الناسخ من المنسوخ، نعمد إلى الترجيح بين الحديثين وبين الدليلين فنعمل بالراجح منهما. الرابع التوقف، ويقول الشيخ بن عثيمين لا يوجد دليل على هذا الأمر، لكن يذكرها أهل العلم. وإذا كان التعارض بين عام وخاص فهذا واضح، يقدم الخاص على العام فيما سقط السماء العشور أو العشر، يا هذا وهذا. ثم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فيقدم الخاص على العام. وأما إذا كان التعارض بين نصين أحدهما عام من الآخر من وجه وأخص من وجه، فإن قام دليل على تخصيص العموم عمل بالمخصص، مثل قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، وقال في الآية الأخرى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمتوفي عنها زوجها قد تكون حامل وقد تكون غير حامل، فهو مطلق في جميع النساء. والآية الأخرى، نعم، الحوامل قد تكون عدتها من طلاق وقد تكون عدتها من ماذا يا أخوة؟ من موت. فهنا إذا مات أحدهم وزوجته حامل ووضعت، يقدم الوضع على الأربع الأشهر والعشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به في قصة سبيعة الأسلمية. الثاني إن جاء دليل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ونهى عن الصلاة بعد العصر، هنا الدخول على عمومه إذا دخل أحدكم المسجد، والنهي عن الصلاة بعد العصر قد خصصت بالصلاة ذات السبب، وكذلك صلاة الطواف، وهكذا. فعمومها ضعف، عمومها ضعف، فقدم يعني حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين على حديث النهي عن الصلاة بعد العصر، فيقدم بترجيح. إن لم يوجد دليل على التخصيص يعمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه. هذا تتم لذلك الدرس. ثم قال رحمه الله باب الإجماع هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث، واحتج بالإجماع من ذي لأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة، وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل، ثم انقراض عصره لم يشترط أي في انعقاده وقيل مشترط، ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع، وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال، وقول بعض حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل، ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. هذا الكلام ساقه على مسألة الإجماع، والإجماع في اللغة الاتفاق والعزم، وفي الاصطلاح اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، فقوله اتفاق خرج به الاختلاف، وقوله مجتهدي خرج به غير المجتهدين من الجهال والعوام، وقول هذه الأمة خرج به بقية الأمم، وقوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم خرج به ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ما كان في عهده حجيته بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو بقوله أو بفعله، وقوله على حكم شرعي خرج به الاتفاق على حكم غير شرعي كعادي أو عقلي أو غير ذلك، وهو حجة، قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، استدل العلماء بقوله شهداء على أنهم حجة على غيرهم، وهكذا قال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن التنازع يحصل بسبب الخلاف، وأن الرد إلى الكتاب والسنة والاجتماع عليهما هو المتعين. وقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فقوله المؤمنين دل على إجماعهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، إلى غير ذلك من الأدلة. ثم هناك دليل نظري عقلي، وأن الاجتماع على أمر إما أن يكون حق وإما أن يكون باطل، فإن كان على باطل فلا يصلح أن الأمة تجتمع على باطل ويستمرون عليه، وإن كان على حق وجب المصير إليه. وقد قسم العلماء الإجماع إلى تقسيمات، قطعي وظني، هذا التقسيم الأول. القطعي هو الإجماع الضروري على أمر معلوم ضرورة، كوجوب الصلاة ووجوب الصيام، والظني هو ما يعلم بالتتبع أي بالنظر في الكتب وفي العلوم. والتقسيم الآخر ينقسم إلى قولي وسكوتي واستقرائي. القولي أن يتكلم العلماء بأمر قولا، والسكوتي أن يتكلم أحدهم أو تقع حادثة فيسكتون، فهل يعتبر هذا إجماع؟ مختلف فيه، والصحيح أن تقرير أو إقرار غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر حجة. والاستقراء هو الإجماع الذي يكون بتتبع أقوال أهل العلم ثم يخرج بقول من الأقوال. وهناك إجماع تقسيم آخر، وهو الإجماع خاص وإجماع عام. الإجماع العام هو إجماع جميع المسلمين، والخاص هو إجماع العلماء، وهو العبرة في هذا الباب. وتقسيم آخر وهو إجماع الصحابة، وإجماع غيرهم، فإجماع الصحابة منضبط لأنهم كانوا محصورين، وأما إجماع غيرهم فقد تفرقوا. وهناك إجماع ينقل بالتواتر وإجماع ينقل بالآحاد. هذه تقسيمات لأنواع الإجماع التي يذكرها العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى. ثم إن الإجماع المتيقن في الواقع هو إجماع الصحابة، أما غيرهم فقد تفرقوا في البلدان وتشعبت الأقوال، ومع ذلك يستأنس به. ودون الإجماع الاتفاق، إذا رأيت بعضهم ينقل الإجماع الاتفاق فيريدون به دون الإجماع، ربما يريدون به اتفاق الأئمة الأربعة، وربما أرادوا به قول الأكثر. وبعضهم أيضا لا يرى خلاف الواحد والاثنين كما هو حال ابن المنذر في كتابه الإجماع، ربما ينقل المسألة إجماعا ثم يذكر أنه خالف فلان وفلان. وبعض العلماء يتجوز في هذا الباب كالنووي رحمه الله تعالى وابن عبد البر وهكذا الباجي وغير واحد، ربما ينقلون إجماعات كثيرة وعند التحقيق ليست بإجماعات. إذن الإجماع الحجة الذي لا يجوز رده هو الإجماع المتيقن، هذا لا يرده إلا المبتدعة، لأن أدلة المسلمين الكتاب والسنة والإجماع، واختلفوا في غير ذلك، بل إن بعضهم يرى أنه الكتاب والسنة والقياس والإجماع أربعة. قال هو اتفاق كل أهل العصر، أي اتفاق أهل العصر أهل الوقت. وهل يشترط فيه انقراض العصر؟ سيأتي أنه لا يشترط، مع أن بعض العلماء ذهب إلى اشتراط ذلك. مثلا الآن نحن في زمن واحد، فلو قلنا بقول في مجلس واحد ثم بعد شهر أو بعد سنة أو بعد سنتين جاء واحد من الذين كانوا في الإجماع وقال لا أنا أقول بهذا، أقول بخلاف هذا القول، على القول بانقراض العصر يعني يجوز نقض الإجماع، أما على القول بعدم اشتراط انقراض العصر لا ينخرم الإجماع. بمجرد أن يجتمعوا ويجمعوا على هذا الأمر لا يضر بعد ذلك الاختلاف، ومن خالف الإجماع فهو شاذ. أي علماء الفقه دون نكري، يعني بهذا الشرط، الذين يدخلون في الإجماع هم علماء الفقه علماء الشأن، على اعتبار حكم أمر قد حدث، يعني على حكم شرعي حادث كحرمة الصلاة بالحدث، شرعا كحرمة الصلاة بالحدث، يعني مثل إجماعهم على أن المحدث لا يجوز له أن يصلي. ثم هنا مسألة، وهو أن الإجماع لا يكون إلا على نص، إلا أن النص قد يكون معلوم لنا وقد يكون غير معلوم لنا، هذا هو الإجماع المنضبط، هو الإجماع الذي يكون على نص. وقد يخفى علينا النص، قد يخفى النص ويبقى دلالة الإجماع. قال واحتج بالإجماع من ذي الأمة، يعني والشرط الثاني، الشرط الأول هو إجماع العلماء، إجماع علماء العصر، الشرط الثاني على حكم شرعي، الشرط الثالث واحتج بالإجماع من ذي الأمة، أي إجماع هذه الأمة لا إجماع غيرهم، لا غيرها إذ خصصت بالعصمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، أما غيرهم قد يجتمعون على ضلالة. قال وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل. يقول إذا تم الإجماع في فترة من الفترات ثم جاء من يخالف الإجماع بعد ذلك فهل تقبل مخالفته؟ لا تقبل مخالفته، فإن الإجماع حجة على من بعده. بل أكثر من ذلك، هنا مسألة يقولها العلماء: إذا اختلف الصحابة في مسألة إلى قولين، هل يجوز أن تأتي بقول ثالث؟ يقول لا يجوز، إما أن تقول بقول هذا الفريق بأدلته، أو تقول بقول هذا الفريق بأدلته، أما أن تأتي بقول ثالث لا يصلح. أو اختلفوا على ثلاث أقوال ثم تأتي بقول رابع لا يصلح، لابد أن توافق السلف فيما قالوه أو فعلوه. قال: وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل، ثم انقراض عصره لم يشترط، وهذا هو قول الجمهور. فمتى وجد الاتفاق تم الإجماع، ولا يجوز بعد ذلك المخالفة، أي في انعقاده وقيل مشترط. هذا قول بعضهم أنهم يشترطون انتهاء العصر، ولم يجوز لأهله أن يرجعوا، يعني إذا كان على القول الأول بأن لا يشترط الانقراض، وإنما متى اتفق عقد الإجماع لا يجوز لأحد أن يرجع في هذا الإجماع. لكن على القول الثاني جوزوا الرجوع، لأنه لم يشترط مجرد الاتفاق، وإنما اشترط موت أهل العصر. فمتى انقرض العصر على قولهم ما جاز المخالفة، ومتى بقي العصر جازت المخالفة. والصحيح القول الأول، أن الإجماع ينعقد باتفاقهم، لأنهم لا يجتمعون على ضلالة. قال: وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد. أيضا من ولد في هذا العصر، هذا على القول بأنه يعني يشترط له انقراض العصر، سيكون من ولد لو خالفهم خرم الإجماع. لو اجتمع العلماء في يومنا هذا ثم بعد سنة صار إنسان عالما بعد أن لم يكن طلب العلم، وصار عالم بعد سنة بعد عشر ولم ينقرضوا على القول باشتراط انقراض العصر، هل يخرم الإجماع؟ هذا يخرم الإجماع. وعلى القول بأن الإجماع ينعقد باتفاقهم في ذلك المجلس، هل يخرم الإجماع؟ ما يخرج الإجماع، وصار مثلهم فقيها مجتهد بهذا الشرط. فعلم أن من شروط الإجماع الأول أن يكون العلماء مجتهدون، الثاني إسلام العلماء، الثالث أن يكون قول جميع المجتهدين، الرابع أن يكونوا أحياء موجودين. قال: ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال، يعني الإجماع قد يكون بالقول كما تقدم معنا، يقول العلماء هذا حلال أو هذا حرام ويجمعون على ذلك، قد يذكرون حجتهم والدليل الذي بنى عليه الإجماع وقد لا يذكرونه، مفهوم؟ فالشاهد أنهم أجمعوا بالقول، وقد لا يجمعون بالقول ولكن بالفعل، كتعاطيهم لهذا الأمر دون نكير ودون خلاف ودون مع اشتهار هذا الأمر. وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل، أيضا بالقول وبالفعل يحصل الإجماع بالقول ويحصل الإجماع بالفعل ويحصل الإجماع بالقول والفعل، ثم قال السكوت. لكن هذا له مسألة، متى يقع الإجماع السكوتي؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم يرى أن سكوت العلماء إذا كان ليس هناك ما يمنع من كلامهم، وعلى القدرة على التغيير والإنكار، يدل على الموافقة، يدل على الموافقة. لكن الحق أن هذا لا يصل إلى درجة الحجية، قد يذكر على أنه إجماع ويستأنس به في الباب، لكن على أنه حجية لا يكون حجة، لأن بعضهم قال يكون إجماعا، وبعضهم قال يكون حجة ولا إجماع، وبعضهم قال ليس بحجة ولا إجماع، وبعضهم قال إن كانت يعني إن كانوا يستطيعون الإنكار أو المقتضى موجود يستطيعون المخالفة ولم يقع منهم ذلك فإنه إجماع، لكن إجماع سكوتي. ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به. قول الصحابي هل هو دليل أو ليس بدليل؟ قول الصحابي له حالات. الحالة الأولى أن يوافق نص شرعي، فالأخذ بالنص الشرعي بفهم الصحابي. الحالة الثانية أن يخالف نص شرعي، فالمقدم النص الشرعي. الحالة الثالثة أن يكون للصحابي قول ولغيره قول، فيؤخذ بالقول الأقرب إلى الدليل. الحالة الرابعة أن لا يوجد في المسألة إلا قول الصحابي، فهنا الذي عليه المحققون كشيخ الإسلام ابن القيم أنه لا يهدر قول الصحابي، لا يهدر قول الصحابي، والعمل به أولى من إهداره، وهذا هو الصحيح أن العمل به أولى من إهداره. قال على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. يعني كأن هذا قول للشافعي جديد وقديم، كأنه يرى في الجديد أنه ليس بحجة وفي القديم يرى أنه حجة. وشروط الإجماع أن يثبت بطريق صحيح، يثبت أنه إجماع. اثنين، ألا يسبقه خلاف مستقر، ألا يكون قد وقع قبله خلاف لا في العصور المتقدمة ولا في العصور القريبة، فإذا كان قد وقع الخلاف فلا إجماع. وإذا لم يثبت بطريق يعني صحيح فليس بإجماع. ولهذا أنكر الإمام أحمد على بعضهم لما ادعى الإجماع، قال وما أدرك أن الصحابة أجمعوا. وربما تجد في كلام الشيخ مقبل وكلام الشوكاني نحو من هذا الكلام، فظن بعض من لا يحسن أن الشيخ مقبل لا يرى حجية الإجماع، هذا ليس بصحيح. فقد قال في بعض مجالسه ودروسه كثيرا، بل في كثير منها يقول ائتوني بإجماع صحيح خالفته، ائتوني بإجماع صحيح خالفته، ولكن يرى أن الإجماع مثلا غير ثابت. مثلا الآن خطبة العيد، كثير من العلماء يظنه إجماع وينقلون إجماع وإجماع وإجماع، وعند النظر والمحاققة تجد مخالفين من العلماء المتقدمين والمتأخرين. بقي معنا إذا خالف الإجماع دليلا أو خالف الدليل الإجماع، كيف العمل؟ نحن نقول الآن الدليل حجة والإجماع حجة، فإذا اختلف القول معهم كالقول في أوجه التعارض. الأول أن يكون الدليل غير صحيح، إذا وقع الخلاف بين دليل وبين إجماع، إما أن يكون الدليل غير صحيح فيقدم ماذا؟ الإجماع، وإما أن يكون الدليل منسوخا فيقدم كذلك الإجماع، وإما أن يكون الدليل غير صريح في المسألة فيقدم كذلك الإجماع، لأن الإجماع حجة والإجماع لا يكون إلا على نص. الرابع أن يكون الإجماع غير صحيح، إذا كان الدليل صحيحا ثابتا وغير منسوخ وصريح في المسألة فربما كان الإجماع غير صحيح، لأنه لا يمكن إجماع يخالف النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والمعمول به. هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، والحمد لله رب العالمين. هنا مسألة أيضا، مسألة العقيدة. كثير من الناس ربما يقول هل اختلف الصحابة في العقيدة؟ نقول لا خلاف بين الصحابة في باب العقيدة، فأمور العقيدة منضبطة وإن وجد اختلاف في بعض التفريعات إلا أن أصل المسائل متفق عليها كخلافهم مثلا أو ما نقل من خلافهم في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، فكلهم مجمعون على أن الله لا يرى إلا في الآخرة، ومجمعون على أن الله يرى، ثم اختلفوا في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم، فعائشة وابن مسعود وأبو ذر على أنه لم يرى ربه، وساقوا على ذلك الأدلة، وابن عباس جاء عنه الاختلاف، جاء الإطلاق أنه رأى ربه وأنه رآه بفؤاده، فيحمل المطلق على المقيد، وبهذا فهم متفقون في باب العقيدة، ولا خلاف في هذا الباب، إذ أنه باب منضبط، والحمد لله.